إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله سبحانه وتعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. بعد تلك النصيحة الجميلة الغالية التي قدمها سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام، قدمها لأبيه وقدمها لقومه، وكانت نصيحة كما سبق مصحوبة باللين وبالرفق وبالأناة وبالشفقة على الأب وعلى القوم. يا أبتي، وإذ قال: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فقدم له هذه النصيحة الغالية، ووضح له الحق، وحذره من عذاب الله عز وجل: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وحذره من ولاية الشيطان، تكون للشيطان وليا. بعد كل هذه النصيحة العظيمة النفيسة الغالية التي نصح بها إبراهيم أباه وقومه، جاء، وكان الأب هو المخاطب، جاء هذا الرد العنيف الشديد القاسي من هذا الأب، أب إبراهيم الذي اسمه آزر. فلما سيدنا إبراهيم عليه السلام انصح الأب دياله، انصح القوم دياله، كما سبق النصيحة ليس لأبيه فحسب، وإنما هي لأبيه ولقومه. واتلو عليه نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ لأبيه وقومه، وإن كان هنا في سورة مرة جاء الخطاب الحديث عن أبيه، لكن أباه ليس وحده هو الذي وجه له النصيحة وحذره وأمره ونهاه، بل ذلك كان له ولقومه. لما نصحه بهذه النصيحة ودعاه إلى توحيد الله عز وجل، وحذره من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ولا يغني عنك شيئا، بعد هذا كله، وكان ذلك ما قلنا مصحوبا بلين ورفق وشفقة: يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، إلى آخره، جاء هذا الجواب الشديد القاسي العنيف من الأب. فرد الأب أبو إبراهيم على ولده الناصح والشفيق عليه، كيف رد عليه؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوف هذا الجواب القاسي العنيف. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ما يدل على أن هذا الرجل كان قاسي القلب بعيد الفهم شديد التصلب في الشرك والكفر بالله عز وجل. وإلا لو كان عنده أدنى مسكة من العقل وأدنى مسكة من الانتباه لتأمل فيما يسديه وما يقدمه إليه ولده، وهو أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه وأشفق الناس عليه، ومع ذلك لم ينفع ولم يجدي شيء من ذلك مع أبيه ولا مع قومه. ولذلك جاء الجواب من الأب، وكأن الأب كان هو رئيس قومه أو كان هو الحاكم فيهم، ولذلك يعني رد على ابن هذا الرد القاسي الشديد العنيف. قال أي أبو إبراهيم، قال أراغب أنت عن آلهتي، لأنه واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع، فأجاب الأب وهو أبو إبراهيم الذي يسمى آزر كما جاء في سورة أخرى، وقال إبراهيم لأبيه آزر في سورة الأنعام. إذن فقال أراغب، يعني الأب أجاب ابنه بهذا الجواب العنيف بعد تلك النصيحة اللطيفة الرقيقة الرفيقة، قال أراغب أنت عن آلهتي، هكذا بصيغة الإنكار، هو الإنكار استفهام الإنكاري الذي هو مراد به، يعني استفهام المراد به الإنكار وليس مجرد السؤال، فهذا يسميه العلماء الاستفهام الإنكاري. قال أراغب أنت عن آلهتي، أراغب أنت، هذا الاستفهام يعني هو استفهام ولكن مقصود منه هو الإنكار والتوبيخ لولده في قوله لأبيه ونصيحته له وكفره، أي كفر إبراهيم بهذه الأصنام التي تعبد من دون الله. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، هل أنت راغب عن هذه الآلهة؟ كأنه يقول له لا ينبغي ولا يليق ولا يصح ولا يمكن، مش معقول أبدا أن ترغب أنت عن هذه الآلهة، بل يجب عليك أن تعبدها معنا مع أبيك ومع قومك، هكذا يقول الأب. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي، قلنا الاستفهام الإنكاري المشوب بالتعجب، لأنه يعني يوبخه ويتعجب، يعني الأب الآن يتعجب من أن يكون إبراهيم عليه السلام لا يعبد الأصنام مع قومه، هذه كانت عجيبة وغريبة من الأب ديال إبراهيم المشرك. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت، وهذه علماء النحو يسموها يعني أراغب، هذا صفة، راغب اسم فاعل بين راغبة ومبتدأ اكتفى بالفاعل أنت، ففي النحو كاين المبتدأ اللي كيحتاج للخبر وكاين المبتدأ اللي كيكتفي بالفاعل، المبتدأ كيكتفي بالفاعل إذا كان وصفا يعني اعتمد على نفي أو استفهام، والشرط هنا متوفر كما يقول ابن مالك في الخلاصة، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثر، يعني أغنى عن الخبر إذا كان اعتمد على نفي أو استفهام. لذلك هنا أراغب مبتدأ وأنت هو الفاعل بالراغب، فاعل اكتفى بالمبتدأ اكتفى بالفاعل لأنه وصف ولم يحتاج إلى الخبر، ويجوز أن يكون العكس، يكون أراغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، وأنه قدم راغب على أنت، ما قالش أنت راغب، قال راغب لأن الإنكار للمتجه، لأن هذا هو المقصود، الاهتمام الأب إبراهيم متوجه إلى رغبة إبراهيم وابتعاده ونفرته من هذه الأصنام، والذي قال أراغب أنت، يعني المقصود الذي ينبغي أن يبلغه أولا هو عدم الرغبة من إبراهيم في عبادة الأصنام مع قومه. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي، أي ترغب عنها وتحيد عنها وتفارقها، لأن رغبة في اللغة العربية تستعمل يعني ذو وجهين، والمتعلق هو الذي يبين المراد ويبين المقصود، تقول رغب فيه ورغب عنه، رغب عنه يعني أعرض عنه وفارقه ولم يرده، ورغب فيه يعني أراده وتوجه إليه وأحبه ورغب فيه. إذا رغب فيه ورغب عنه، رغب فعل يستعمل في الشيء وضده، والمتعلق هو الذي يبين، حرف الجر هو الذي يبين المراد، يعني رغب فيه أو رغب عنه. فإذا حذف الحرف فيبقى النص مجملا أو قابلا للاحتمال أن يكون تقدير الفاء أو تقدير فيه أو تقدير عن، كما في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. إذن هنا الحرف الجر محذوف، هل مراد ترغبون في نكاحهن وتريدون نكاحهن، أو المراد ترغبون عن نكاحهن يعني لا تريدون الزواج بهن؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فإذا أردت أن ترجح أحد الاحتمالين على الآخر فينبغي أن يكون إذن عندك دليل من جهة أخرى. إذن فكانت حالة العرب في الجاهلية يعني اليتيمة اللي تكون في حجره حجر الشخص، يعني هو واحد من أقاربها، مات أبوها فتكون في حجر قريبها ابن عمها أو شيء من هذا القبيل. فإذا كانت هذه البنت جميلة وعندها مال فيرغب في زواجها ليحتفظ بها وبمالها، وإذا كانت بنت ذميمة ليس عندها جمال فيرغب عن نكاحها، يعني لا يريد الزواج بها لأنها ليست جميلة، ولكنه يعطل زواجها لأن لا يأتي واحد ليأخذ مالها. فجاء هذا التحذير وترغبون أن تنكحوه، وهي عندها علاقة بمطلع السورة فإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وإن خفتم أن لا تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم. إذن فالمقصود أن هنا هو أراغب أنت عن آلهتي. إذن هنا الأب إبراهيم ينكر على ولده أن يحيد ويفارق ويبتعد عن عبادة الأصنام مع قومه. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي؟ ويا إبراهيم يعني نداه باسمه ولم يناديه بولده، وهذا من الشدة كما قلنا ومن الغلظة التي استملها الأب، فكان المفروض أن يقول يا ولدي، بعدما كان الولد يقول يا أبتي هكذا، لأن الأب الولد كان يخاطب أباه بقوله يا أبتي يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهلك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وفي الكلمة ما فيها من الرفق واللين والشفقة والرحمة. فكان المفروض أن يقول يا ولدي، ولكنه ناداه باسمه، وهذا من الجفاء كما قلنا، ناداه باسمه لأنه كرهه ومله ولم يرد أن يقترب منه لأنه خالف دينه وخالف دين قومه. فلذلك قال يا إبراهيم وناداه، استعمل النداء وهو في الحضور يعني هو حاضر، والعرب إذا خاطبت أو نادت واحدا حاضرا يكون قد نزل منزلة البعيد، لأن ياء في اللغة العربية حرف النداء الياء يستعمل للبعيد وللمنادى النائي، ما يقول ابن مالك في الخلاصة والمنادى النائي أو كالنائي يعني البعيد، أو إذا نزل منزلة البعيد. أما في النداء في القريب كيستعملوش الياء، كيستعملوا الهمزة، أفلن أحمد أخالد أكذا، إذا الهمزة هي اللي تكون للقريب، الياء تستعمل للبعيد. لكن أحيانا يكون الإنسان موجود حاضر وينادى بالياء يا فلان، يعني يكون واحد ماشي المقصود النداء، يكون هذا النداء مصحوب بنوع من الاحتجاج وبنوع من التوبيخ وبنوع من التنبيه على فعل عمل سيء فعله الإنسان. فبما أن هذا الإنسان عمل هذا العمل السيء وقد غفل عنه فنودي بالنداء البعيد كأنه غافل فيحتاج إلى كأنه بعيد فيحتاج إلى نداء، فلذلك استعملت الياء. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. وكلمة يا إبراهيم هذا النداء هو من تتمة هذه الجملة، من تتمة هذا الاحتجاج من الولد على أبيه. وذلك ينبغي بالحقيقة الوقوف على إبراهيم. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لأن الجملة مترابطة. قلت يا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي. لا، الأفضل والأولى هو أن تقف على يا إبراهيم. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ثم عد الجملة الثانية لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أترغب عن الآلهة ديالي؟ وأضافها إلى نفسه، يعني تشريفا له ليبين أنه هو شريف ذو مكانة. فهذه الأصنام أيضا بما أنها أضيفت إليه لها شرف ولها مكانة ولها عزة في قلبه، فكيف يمكن لولده أن يخالفها وأن ينابذها وأن يكفر بها؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. طيب، كما قلنا هذا الاستفهام مرض به التوبيخ، مرض به الإنكار، تعجب من الولد أن يترك دين أبيه وقومه. قال مهددا له، يعني الأب ديال إبراهيم الآن كيهدد ولده بعقوبتين، إحداهما عاجلة والأخرى آجلة. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فهو يقسم، هذه اللام مطيئة للقسم، تبين على أن في الجملة فيها معنى القسم المغلظ. لئن لم تنتهي، كان يقول والله لئن لم تنتهي، إن لم تتوقف عن سبك لهذه الأصنام وتسفيك وتسفيهك لها ومنابذتها والكفر بها لأرجمنك. هذا هو الجواب، لئن لم تنتهي لأرجمنك. والرجم يكون بالحجارة، الضرب بالحجارة، رمي بالحجارة حتى الموت، هذا هو الرجم. لأرجمنك، ويحتمل أن يكون المراد بالرجم باللسان يعني الشتم، ولكن الأول هو الأظهر. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، واهجرني وابتعد عني وغيب وجهك عني زمنا بعيدا طويلا. وهذا معنى مليا، مليا أي بعيدا، زمنا دهرا طويلا، غيب عني وجهك لا أراك. فإنه كما قلنا يهدده بعقوبتين، عقوبة عاجلة وهو الرجم بالحجارة حتى الموت، إن لم طبعا يتوقف عن سب هذه الأصنام وتحطيمها ودعوة الناس إلى مخالفتها. والأمر الآخر وهو الآني وهو الطرد، لأنه الهجر، واهجرني مليا، لأنه لم يقل أنا أهجرك، وإنما أمره أمر إبراهيم بأن يهجر أباه، قال واهجرني أنت. إذا ما معنى أهجرني أنت؟ إذا معنى غيب وجهك عني. فإذا هو معنى الطرد، معنى الابتعاد، يعني الإبعاد من الأرض، واهجرني مليا، إما القتل وإما الرجم وإما الطرد. وهذه هي دندنة كل عاجز عن مقابلة الحجة بالحجة. أهل الضلال وأهل الكبرياء وأصحاب الطغيان والكفر والفسوق والعصيان حينما يعجزون ويضيقون ذرعا بدعاء الحق ودعاء الفضيلة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والدعاة المصلحين والصالحين، حين يضيقون بهم ولا يستطيعون مواجهتهم بالحجة يلجؤون إلى العنف وإلى الشدة، كما هو واضح، إما القتل وإما الإبعاد ترانسفيل وإما السجن. هذا ما فعلوا به سيدنا إبراهيم، ما فعل به أبوه، قال يعني لئن لم تنتهي لأرجمنك. كان من المنطق ومن المعقول أن يجيبه عما استدل به، قال يا أبت لم تنفع، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فكان مطلوب من أبي إبراهيم أن يقيم الدليل على أن هذه الأصنام تنفع وتضر وتسمع وتجيب، يعني هذا هو المطلوب. يعني قالوا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كان لما قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يقول أيضا أنا عندي من العلم وبين علمك، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، لكن ليس عنده من العلم شيء، وليس عنده من الأدلة شيء، وليس عنده من البرهان شيء، وليس عنده من اليقين شيء، إنما هو اتباع للهوى واتباع للشيطان وعبادة للباطل. إذن لا يجد، لم يجد بدا، ليس عنده دليل لمواجهة مقارعة الحجة بالحجة، إنما اللجوء إلى العنف وإلى القسوة وإلى الشدة وإلى القتل وإلى الطرد والإبعاد. وهذه هي دندنة كما قلنا وطريقة كل جبار عنيد وكل عاص وكل متمرد وكل طاغية في القديم والحديث. هذا ما ذكره الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم، قال اقتلوه أحرقوه، في آية أخرى قال لأن يقتلوه أحرقوه، فأنجاه الله من النار، لأنت لأرجمنك وأهجرني مليا. في لوط، آل لوط، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هؤلاء لا يصلحون أن يقيمون، اطردوهم، ابعدوهم، جردوا منهم الجنسية، خرجوهم، يعني اجروا عليهم. هذا هو الواقع، الطرد، الإبعاد. قريش لما عجزوا عن مواجهة محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل، عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة وبيان ومقابلة الدليل بالدليل، اجتمعوا في دار الندوة ولم يشكلوا فريقا للمواجهة أو للاستدلال أو للجدال أو للحوار، لا، شكلوا فريقا يتباحثون فيه كيف يتخلصون من محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الاقتراح إما أن يقتل، وإما أن يسجن، وإما أن يطرد، هذا غاية ما يفعلون في الماضي والحاضر والمستقبل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذا هو الواقع، يعني إما القتل وإما السجن وإما الطرد والإبعاد من البلاد والتجريد من الجنسية وما إلى ذلك. على كل حال، فكما قلنا هذه هي ديدنة أهل الباطل في كل عصر وفي كل زمان. قال أراغب أنت عن آلهتي لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اهجرني مليا، يعني غيب وجهك عني. إذن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، ما بقاش نفع أي وعظ ولا إرشاد ولا توجيه ولا نصيحة، خلاص لم يعد أي شيء يجدي وينفع مع هؤلاء، لأنهم تآمروا ووصلوا إلى حد القتل والتعنيف، بل ألقوه في النار وقذفوا به في النار عليه السلام. ولولا رعاية الله عز وجل وأمره للنار ألا تحرقه لكان من الهالكين. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وجعلناهم الأسفلين. إذن هنا لا بد حينئذ من المفارقة ومن الفراق، لم يعد هناك ما يجدي وينفع في دعوة هؤلاء، وصلت الأمر. يقول العلم إذا كان الأمر بالمعروف لا ينفع مع قوم لا ينفع ولا يسمعون، فما فائدة في هذا الأمر والنهي؟ فالإنسان يعني أن يترك هؤلاء ويعتزلهم ويبتعد عنهم، لأنه لم يعد هناك جدوى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، لأن هؤلاء لا يقبلون ولا يسمعون. كما قال نوح عليه السلام، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. كلما دعوتهم خلاص وضعوا أيديهم في آذانهم وغطوا وجوههم، يعني لا نريد أن نسمع منك بالمرة، خلاص. إذن أي فائدة بعد هذا في الدعوة وفي النصيحة وفي التوجيه؟ خلاص. سيدنا إبراهيم عليه السلام عامل أباه باللطف واللين والرفق في بداية دعوته وفي أثناء دعوته وفي آخر دعوته، حين مفارقته لأبيه وقومه لم يجبه بالعنف، لأنه ليس من طبيعته العنف، لم يجبه بالشدة كما فعل، وإنما قال له سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك، هذه ليس المقصود بها تحية، إن المقصود بها مفارقة وموادعة، يعني فراق، يقول له إني سأفارقك ولا أعاملك بالشدة والعنف والقسوة مثل ما تعاملني، سلام عليك. وهذا هو خطاب المؤمنين للجاهلين. خطاب المؤمن للجاهل حينما لا يجدي معه وعظ ولا توجيه ولا نصيحة. واحد حليم والآخر جاهل، فكيف يقابله بجهله؟ الحليم ليس من طبيعته الجهل، والجاهل ليس من طبيعته الحلم. فكيف يمكن أن يناقش حليم جاهل حينما يخاطب جاهل حليما؟ كيف يجيبه؟ يقول له سلام عليك، كما قال عز وجل في وصف عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا هو التوجيه القرآني في مواجهة الجهال. إذا خاطب جاهل عاقلا فلا ينبغي للعاقل، إذا خاطب جاهل عاقلا بغلظة وبشدة فلا ينبغي أن يجيبه بالمثل، وإنما يقول له سلام عليك، سلام عليك، كما قال سيدنا إبراهيم لأبيه: سلام عليك، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم. قال: سلام عليك سأستغفر لك رب. سلام عليك، ما قلنا هذا يعني ليس المقصود به التحية، السلام عليكم تحية الإسلام، وإنما المقصود به يعني مقصود بها موادعة وفراق، كان يقول سأفارقك، لأنه قال له واهجرني مليا، كان يقول له سأهجرك، سأبتعد عنك، ولكن دون أن أؤذيك ولا يصل إليك أي أذى ولا مكروه من جهتي ومن قبلي. وهذا معنى سلام عليك، سلام عليك لا ينالك مني أذى ولا مكروه، فأنت سالم من جهتي، من أي أذى من جهتي. هذا معنى سلام عليك، سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم، سلام عليك. إذن فهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام ودع أباه وفارقه بقوله سلام عليك. وهنا يعني يمكن أن يفتح نقاش حول مسألة السلام على غير المسلم، هل يجوز للمسلم أن يسلم على غير المسلم؟ يقول قائل: ها وسيدنا إبراهيم عليه السلام سلم على أبيه المشرك وقال سلام عليك. هناك من أهل العلم من جوز ذلك وقالوا لا حرج للمسلم أن يسلم على غير المسلم بقوله سلام عليك، يعني لا يستعمل صيغة الجمع، ليس سلام عليكم، وإنما يقول سلام عليك، لأن سلام عليكم فيها معنى تشريف، لكن سلام عليك ليس فيها هذا المعنى الموجود في ميم الجمع. يستعمل سلام عليكم إن كان واحد في اللغة العربية معروف هذا المقصود منه التشريف، واحد يعني سوق أنتم فعلتم كذا إلى آخره، سلام عليكم وإن كان واحد. هناك من قال نعم، هناك من قال لا يجوز للمسلم أن يبتدئ غير المسلم بالسلام، لأن صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتدئوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. هناك من قال هذا الأمر له ظرف خاص، يعني قيل مع قوم خاص، أما إذا كانت حاجة للمسلم في السلام على الغير المسلم فلا حرج في ذلك. ولذلك قال الإمام الأوزاعي لما سئل عن ذلك قالوا: هل أسلم على غير المسلم؟ قال له: إن سلمت فقد فعله الصالحون قبلك، وإن تركته فقد تركه الصالحون قبلك، يعني إذا فعلته فقد فعله الصالحون، وإذا تركته فقد تركه الصالحون. لكن إذا قلنا بأنه يجوز للإنسان أن يسلم، خاصة إذا كان واحد يعني فيه مصلحة أو له يعني جار أو كذا، لأن الله قال: ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وقالوا هذا أيضا من القسط أن تسلم عليه. لكن على العموم، وهذا يعني حينما يكون يتكلم اللغة العربية وما إلى ذلك، أما إذا كان لا يتكلم اللغة العربية فأمر آخر. إذن فالسلام على غير المسلم كما قلنا فيه خلاف بين أهل العلم. الحديث ورد بأن لا تبدأوهم بالسلام، لكن إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. ولماذا عليكم؟ لأنه ورد أيضا أن ترد عليه السلام بأنه في بعض الأحاديث أنه يقول السلام عليكم، لا ينطقون بها يعني صراحة، يقول السلام، يقول السلام عليكم يعني الموت عليكم، فهم يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقول السلام يعني الموت عليكم، أن يدعون بالموت فتقول عليكم، يعني إذا كنت تدعون بالموت فنحن أيضا ندعو بالمثل وعليكم. وهذا كله كما قلنا هذه المسألة هل تسلم على غير المسلم أو تسلم بالسلام عليكم، هذه خاصة بالسلام. أما في مسائل أخرى في كلمة يعني صباح الخير أو مساء الخير وما إلى ذلك، هذه لا يشملها إطلاقا حديث لا تبدأهم بالسلام، لا تبدأهم بالسلام. يعني لهذا بعض الناس فهم العموم وقالوا بأنه لا يجوز الابتداء لا بالسلام ولا بنجور ولا بنصوار ولا أي شيء، وهذا ماشي صحيح، يعني هذا مخالف للنص. النص يتحدث عن السلام. أما مسائل أخرى فألفاظ أخرى لا علاقة لها بالسلام، يعني السلام كلمة السلام هذه هي القصوية اللي هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. إذن قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، يعني هذا ليس بحقيقة موضوع حديثنا. إذا أردنا أن نبحث في الموضوع يحتاج إلى درس خاص في الحديث عن السلام وما إلى ذلك، إنما هذه مجرد يعني مسألة عابرة. فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. سلام عليك سأستغفر لك ربي. وشوف إلى شدة تعلق إبراهيم عليه السلام، لأن يعني المؤمن دائما رحيم بالناس، يريد الخير والصلاح للجميع. المؤمن ليس عنيفا وليس قاسيا وليس شديدا، والمؤمن الحقيقي ليس من هدفه أن يدخل الناس جميعا إلى النار. المؤمن الحقيقي من هدفه ورغبته وإرادته وتوجهاته أن يدخل الناس جميعا إلى الجنة، هذه هي أمنيته، رغبته أن الناس كلهم يدخلون إلى الجنة ويفرح لذلك. هكذا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، وهكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه عز عليه معاناتكم. فهو يحزن ويتألم لما يتعرض له الناس من المعاناة، فهو يريد للناس أن ينقذهم، هذه رسالته. إن الله كما قال عمر بن عبد العزيز لما قالوا له إن الناس قد دخلوا الإسلام لم يعد هناك مال، قال إنما بعثتم هداة ولم يعني دعاة إلى الإسلام ولم تبعثوا جبات. ليس المقصود يعني هو جمع الأموال، إنما المقصود هو دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس تحرير الناس، يعني عتق رقاب الناس من النار. هذا هو هدف وأمنية ورغبة كل داع إلى الله وكل مصلح، بل كل مؤمن، هذه هي أمنية كل مؤمن. إذن قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم، وعده بالاستغفار في المستقبل، وعزم على الـ على الـ على الـ وأعتزلكم على الاعتزال في الحين. قال سلام عليك سأستغفر، سأستغفر هذا يعني يدل على المستقبل، لأن السين إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الاستقبال، يعني سأستغفر لك في المستقبل وأعتزلكم الآن، يعني سيعتزل أباه وقومه الآن، ولكنه وعد أباه بأن يستغفر له، أن يسأل الله تعالى أن يغفر لأبيه وأن يهديه وأن يوفقه إلى التوحيد الخالص وإلى نبذ عبادة الأوثان والأصنام، لأنه حريص على هداية أبيه وحريص على إيصال الخير لأبيه وقومه. قال سأستغفر لك ربي، وهذا وعد من إبراهيم عليه السلام قد وفى به، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وقد استغفر له بالفعل، فقال رب اغفر لي، رب اغفر لأبي إنه كان من الضالين في سورة الشعراء، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا كله من دعاء سيدنا إبراهيم. فوعد أباه بالاستغفار وقد وفى بوعده، ولكن هذا كله قبل أن يتبين له أنه عدو لله. فحينما تبين له أنه عدو لله لم يعد حينئذ أن يستغفر له. كيف تبين له أنه عدو لله؟ إما بموته على الكفر، أو بإتيان الوحي من السماء بإخباره بأنه سوف لن يؤمن، وهذا لا يكون إلا في حق الأنبياء. أما غير الأنبياء فلا يمكن للإنسان أن يعرف أن هذا عدو لله حتى يموت على الكفر. أما ما دام في الحياة لا يمكن لك أن تجزم مهما بلغ من الطغيان ومهما بلغ من العصيان ومهما بلغ من الضلال، فلا يمكن لك وحذاري أن تعتقد أن هذا من أهل النار. فيمكن أن يتوب الله عز وجل عليه وأن يرجع إلى الحق وأن يختم الله له بالعمل الصالح، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، والعكس صحيح، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إذن إنما الأعمال بالخواتم، إنما الأعمال بالخواتم، لا يمكن أن تجزم. إذن قال تعالى فلما تبينوا أن عدو الله تبرأ منه. إذا سيدنا إبراهيم عليه السلام وعد أباه بأن يستغفر له وأن يسأل له الهداية، أن يستغفر له وأن يسأل له الهداية والرجوع إلى الحق وإلى التوحيد وإلى عبادة الأوثان وإلى نبذ عبادة الأوثان والأصنام، ووفى بهذا الوعد واستغفر لأبيه ودعا الله أن يغفر له، قال رب اغفر لي واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وقال رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا الاستغفار، أي استغفار إبراهيم لأبيه، مما اقتدى به المؤمنون في استغفارهم لآبائهم المشركين. المسلمون المؤمنون اقتدوا بإبراهيم عليه السلام لما استغفر لأبيه، اقتدوا به فاستغفروا لآبائهم المشركين، حتى نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. جاء النهي عن الاستغفار، استغفار المؤمنين لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الشرك، نهاهم الله عز وجل أن يستغفروا لهم بعدما تبين أنهم أصحاب الجحيم، يعني ماتوا على الشرك. قال تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، كان أباك أو أخوك أو ما إلى ذلك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وحينما أمر الله تعالى المؤمنين أن يقتدوا بإبراهيم عليه السلام كما في سورة الممتحنة، أمرهم أن يقتدوا به، استثنى هذا الأمر من القدوة، قالت لقد كان لكم أسوة أو إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال قوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذا لا قدوة به في حق، لا قدوة بإبراهيم في هذا الباب، هذا استثناء. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فلا ينبغي لمسلم أن يفعله مع قريبه المشرك الذي مات على الشرك. وندم المسلمون حينما نزلت هذه الآيات في استغفارهم لأقاربهم المشركين، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني جاءت الآية بأنه لا حرج الإنسان إذا فعل فعلا لم يكن له به علم مسبق، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ما دام أنه لم يبين الأمر فلا حرج في ذلك، لكن بعد البيان وإقامة الحجة حينئذ لا يجوز للإنسان بعد ذلك أن يخالف، إذا خالفه كانت مخالفته عمدا فيعاقب أو يتعرض أو يستحق العقاب إن فعل ذلك. قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا، أي إن الله عز وجل يعني رحيم بي، شفيق بي، يجيب دعوتي، ولذلك سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي لطيفا بي، شديد الرحمة لي. فالله عز وجل أو سيدنا إبراهيم عليه السلام عهد من ربه سبحانه وتعالى أنه يجيب دعوته وأنه يرحمه ويلطف به ويشفق عليه ويستجيب له، فأراد أن يكون هذا الأمر لأبيه وأن يدعو لأبيه، عسى أن يجيب الله عز وجل دعاءه. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال وأعتزلكم، الاعتزال أعتزلكم، يعتزل أباه ويعتزل يعني أقاربه، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال سأستغفر وعده بالاستغفار في المستقبل، وقرر فورا الاعتزال والمفارقة لأبيه ولقومه، وأعتزلكم. هذا المضارع في اللغة العربية يدل على الحال في أغلب الأحوال، يدل على الحال، يعني أعتزلكم الآن وسأستغفر لك في المستقبل. وأعتزلكم وأعتزل معبوداتكم وما تدعون من دون الله، يعني أعتزلكم وأعتزل أصنامكم وأوثانكم. هذا اسمه يعني بالهجرة، أن سيدنا إبراهيم عليه السلام إذن سيعتزل قومه، إذا كان سيعتزل ماذا سيفعل؟ فإنه سيعتزلهم ويعتزل معبوداتهم، إذن فسيغادر المكان وسيخرج من القرية التي لم يجد نفع في دعوتها إلى الخير وإلى الفلاح وإلى الصلاح. هؤلاء قوم أصروا على الشرك وأصروا على الكفر، فلذلك ما على سيدنا إبراهيم عليه السلام بعدما سدت كل الأبواب الموصلة إلى هداية قومه إلا أن يفارقهم وأن يغادروا، فعلا ذلك الذي فعل، وخرج من سواد العراق من أرض بابل إلى الأرض المباركة أرض الشام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالح. فاعتزل العزلة، حينما يكون الإنسان يعني العزلة، هل تجوز العزلة أو لا تجوز؟ تجوز في بعض الحالات مثل هذه الحالة يا سيدنا إبراهيم عليه السلام، حين يكون الإنسان بين قوم لا يطيعون الله عز وجل ويعصونه جهارا علنية، وأطبقوا على ذلك ودعاهم ولم ينفع في ذلك ولم ينفعهم دعاؤه، فعليه أن يغادر وأن يخرج من بين ظهرانيهم. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني أعتزلكم وأعتزل أصنامكم وأوثانكم وأدعو ربي، أي أعبد ربي سبحانه وتعالى، الدعاء معناها العبادة، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. أعتزلكم وأعتزل عباداتكم وآلهتكم، وأوحد ربي سبحانه وتعالى وأخلص له في العبادة، وأجعل عبادتي خالصة لله سبحانه وتعالى، لا أعبد معه غيره. وعرض بهم بقوله عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى أن لا أكون شقيا بدعاء ربي كما شقيتم أنتم بدعائكم غير الله. قل أنتم شقيتم بدعاء غير الله، أنا أدعو الله عز وجل وحده حتى لا أشقى. وأعظم شقاء يصيب الإنسان هو أن يدعو غير الله وأن يعبد غير الله وأن يلجأ إلى غير الله، أعظم شقاء للبشرية، هذا هو الشقي. فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، أعظم شقاء هو هذا، هو الشقاء في الابتعاد عن التوحيد. فما دام الإنسان على التوحيد، توحيد الله عز وجل، فإنه على خير مهما صدر منه من الذنوب والمعاصي، فيرجى له الخير ويرجى له دخول الجنة حتى ولو دخل النار فإنه يخرج منها. لكن إذا لقي الله عز وجل مشركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. هذه الآية نرجئ الحديث عنها إن شاء الله إلى حصة لاحقة، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما نسأل الله جل وعلا أن يبارك للعريسين وأن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما بخير، وأن يصلح أحوالنا وأحوال شبابنا وشاباتنا، وأن يوفقهم إلى الهدى وإلى الصلاح، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.